قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة مريم عليها السلام وقول زكريا صلى الله عليه وسلم: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قوله رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا فيه توسل بضعف الشخص بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولهذا نظائر في الكتاب العزيز توسل بضعف الشخص أو فقره، كقول موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فيشكو حاله لربه سبحانه وتعالى، حاله من ضعف البدن أو من قلة المال أو من غير ذلك. فالإقرار بالضعف بين يدي المسألة نوع من أنواع التوسل ونوع من أنواع التضرع بين يدي السؤال. فشكى زكريا عليه السلام حاله قائلا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، أي وامتلأ رأسي بياضا. فكما يقول علماؤنا: كبير السن له حق، كبير السن له حق، له حق عند البشر، ثم أيضا إن الله سبحانه وتعالى يكرمه إذا كان طائعا ممتثلا أمره. وقد قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فتوسلوا بشيخوخة أبيهم وكبر سن أبيهم. وقد جاءت بعض الأحاديث في إكرام ذي الشيبة المسلم، كحديث: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم، عند من حسن هذا الحديث. فتوسل زكريا عليه الصلاة والسلام بضعفه بين يدي مسألته، ولهذا نظير تقول: يا رب أنا ضعيف، أنا ضعيف، أنا مريض، أنا فقير، أنا عائل أعول أسرة كبيرة، أنا عائل أعول أبوين شيخين كبيرين. فهذا النوع من أنواع التوسل يستحب بين يدي الدعاء. قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، أي وامتلأ الرأس بياضا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. هذا نوع توسل أيضا بسابق إحسان الله إليك، تتوسل بسابق إحسان الله إليك. فما معنى قوله ولم أكن بدعائك رب شقيا؟ معناه والله أعلم: يا رب أنت رب كريم، لم تشقني من قبل بالرد والحرمان، بل أنت كريم، كلما سألتك أعطيتني، كلما رجوتك فرجت همي. كم من نعمة أعطيتني إياها لم تجعلني شقيا بالرد والحرمان، فأنت رب كريم. فهذا النوع نوع من أنواع التوسل بين يدي الدعاء، توسل بسابق إحسان الله إليك. قد قال الخليل إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي عسى ألا يشقني ربي بالرد والحرمان. فهكذا دعا الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وكتمثيل آخر وتصوير آخر: إذا جئت إليك الآن فقلت لك: أنا في حاجة إلى 100 جنيه، أعطني 100 جنيه فأنا في حاجة إليها، فقلت جزاك الله خير، خذ هذه المئة، بارك الله فيك، ولا أريد ردها. وحصل لي عوز بعد سنة مرة ثانية، فجئت إليك وقلت لك أعطني 100 جنيه، وأنت ناسي أنك أعطيتني من العام الماضي. فقلت لي من أنت؟ قلت لك أنا الذي جئتك العام الماضي وأكرمتني وأعطيتني 100 جنيه، فأذكرك بسابق إحسانك الذي أحسنت به إلي. فحينئذ أنت تعرف أن النعمة لم تأتي في يد جاحد لها، بل أتت في يد شاكر، فتقول إذن خذ بدل 100 200، لأن الصدقة أو النعمة جاءت في يد شخص ليس بجحود. فهناك شخص يشكر النعماء، هذا توسل بسابق الإحسان. ومنه قول الشاعر إذ قال أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء. هو ذهب إلى رجل من الملوك الكرماء، ليس الملوك البخلاء، ملك كريم أو شيخ قبيلة كريم، يقول له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، أي عطاؤك إن شيمتك العطاء. يقول أنا لن أتكلم، أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء. فتوسل إليه بكرمه، توسل إليه بإحسانه السابق. فهذا نوع من أنواع التوسل. فزكريا عليه الصلاة والسلام يذكر به، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أنا سألتك عدة مسائل، كل ذلك تعطيني ولم تحرمني، فيا من أعطيتني يا من لم تحرمني أعطني هذه المرة سؤلي الذي سألتك إياه. ومنه توسل بسابق الإحسان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فأنت يا ربنا تفضلت علينا بالهداية، فيا من تفضلت علينا بالهداية لا تمل قلوبنا عن طريق الحق وطريق الصواب، لا تضلنا بعد إذ هديتنا. فهذا النوع من أنواع التوسل بين يدي الدعاء له أدلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تدبرت هذا الباب وجدت خيرا كثيرا. فإذا قرأت مثلا سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فتوسلت بمثل هذا، يا ربي أنا كنت يتيما فآويتني، كنت ضالا فهديتني، كنت ضالا فهديتني، كنت عائلا فأغنيتني، فيا رب يا من أعطيتني علمتني بعد إذ كنت جاهلا، رزقتني بعد إذ كنت فقيرا، زوجتني بعد إذ كنت أعزبا، وهكذا. وتدعو دعوتك التي تريد. فلهذا شواهد كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تذكير بسابق نعم الله عليك وبنعم الله الحاصلة عليك. تأوي إلى فراشك، الحمد لله الذي كفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وأنت في فراشك في النوم تنظر تحمد الله، أنت نائم في بيتك والحمد لله في فراشك، غيرك مشتت، غيرك موجه يمينا وشمالا، غيرك ينام خائفا متوقعا أي بلية تحل به وأي طارقة من طوارق الليل تنزل به. فهذا النوع من أنواع التوسل مطلوب، والتفكير فيه وتفعيله كما يقولون مطلوب. ولم أكن بدعائك ربي أي يا ربي شقيا، فلن أشقى أبدا إذا دعوتك يا رب، لن أشقى أبدا إذا سألتك يا رب، ولكن إذا سألت غيرك سأشقى، أما إذا سألتك فلن أشقى أبدا يا ربي. هذا الوجه الثاني من وجوه العلماء في تفسير قوله تعالى على ظاهر الآية الكريمة ولم أكن بدعائك رب شقيا. فالذي يدعو ربه لن يشق أبدا، لن يشق أبدا من دعا الله سبحانه، من سأله، من رجاه، من توسل إليه، من سأله كشف الضر، من سأله الرزق، من سأله العافية، لن يضل أبدا ولن يشقى. فهذا الوجه الثاني من وجوه العلماء في هذا الباب. قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. قال بعض العلماء: إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أساس الأنبياء يعني القادة الرؤساء الملوك هم الأنبياء، كلما مات نبي تبعه نبي آخر، فكانت السياسة في بني إسرائيل للأنبياء. قال موسى لقوم: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي تفسيرها أقوال أن من له خادم وله زوجة فهو ملك، أو له بيت ومركب. لكن أيضا حديث الرسول: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم كلما هلك نبي تبعه آخر. فزكريا عليه السلام تقدم به السن فنظر في من حوله، نظر في من حوله، من هو الذي سيسوس بني إسرائيل من الصالحين، من هذا الصالح الذي سيسوس بني إسرائيل من بعدي. نظر في أبناء عمه، نظر في عموم بني إسرائيل، لم يجد شخصا كفءا لسياسة البلاد ولقيادة العباد. فمن هنا سأل ربه قائلا متوسلا: وإني خفت الموالي من ورائي، خفت من أبناء عمومتي ومن عصباتي ألا يقيموا دينك، ألا يقيموا أمرك، إذا أنا مت لن يقيموا دينك، لن يقيموا أمرك. وإني خفت الموالي، فالموالي هنا أبناء العمومات، ومنه قول القائل: يا بني عمنا، أيا بني عمنا، يا بني موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. فبنو العم هم الموالي. قال: وإني خفت الموالي من ورائي، أي من بعد موتي، أي خفت منهم ألا يقيموا دينك. فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، أي في صباها وطيلة صباها كانت عاقرا، فهب لي من لدنك وليا، هب لي من لدنك وليا يرثني. يرث ماذا؟ قال العلماء: يرث العلم ويرث النبوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فالأنبياء لا يورثون، إنما ما تركوه يكون صدقة. فلزم دفع الإشكال عن مثل هذه الآية: يرثني ويرث من آل يعقوب، ونحوه في التنزيل: وورث سليمان داود. فكيف يدفع هذا الإشكال في هذا الصدد الذي يدفع به الإشكال؟ أن الميراث ميراث علم ونبوة، ليس ميراث مال. ومن هذا يندفع الإشكال الذي أورد على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يزل الشيعة يطعنون فيه بسببه، أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت النبي، أتت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب ميراثها من أبيها، وكانت محتجة بالأصل، أن الأصل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكان من مداعمات رأيها: ورث سليمان داود ويرثني ويرث من آل يعقوب. فأبو بكر رضي الله عنه وبر الراشد قال: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، والله لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء لا نورث، أو قال عفوا: لا نورث ما تركنا صدقة،
وفي رواية ما تركناه فهو صدق. ففاطمة رضي الله عنها لم تقنع القناعة التامة بهذا أمام النصوص التي معها، وأبو بكر شهد معه عدد من الصحابة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فالحاصل أن الصحابيين الكريمين أبو بكر وفاطمة رضي الله عنهما كان هذا الذي بينهما بسبب ذلك. وفصل الخطاب فيه أن يقال إن الوراثة وراثة علم ونبوة. يرثني ويرث من آل يعقوب، فزكريا كان من آل يعقوب أي من آل إسرائيل، لأن يعقوب هو إسرائيل عليه السلام. قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فبين العلة من سؤاله، بين العلة من دعوته، وهكذا إذا أنت دعوت ربك بين العلة من وراء هذا الدعاء. لماذا تدعو؟ إذا قلت على سبيل المثال يا رب ارزقني مالا، لا مانع أبدا أن أبين سبب طلبي. يا رب أنا أغول أيتاما أكفلهم، يا رب ارزقني برزقهم، يا رب وسع علي كي أنشئ مسجدا، يا رب يا رب أنا يا رب أتمنى يا رب أن أنشئ بيتا لك تعبد فيه وحدك لا شريك لك، فيه علم فيه نور فيه قرآن، يا رب ارزقني برزق واسع حلال لهذا. فمن ثم إذا بينت السبب وكان سببا شرعيا يكون جديرا عن السؤال بالإجابة. ومنه في التنزيل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشف عبدك، يعود المريض قل اللهم اشف عبدك. لماذا؟ أليس في المرض أجر؟ المرض فيه أجر، لكن لما هو أعظم؟ اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في جنازة أو يمشي في جنازة. فالجهاد أفضل من ثواب المرض، الجهاد أفضل من ثواب المرض، والمشي في الجنائز أيضا أجر كبير. فتعليل النبي عليه الصلاة والسلام اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في جنازة نحوه من التعليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فدعا ربه اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ومنه في التعليل قول نوح عليه السلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لماذا هذا؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فازرا كفارا. خلاص القوم طمس على قلوبهم، فبقاؤهم أصبح فيه ضرر أنهم سيفتنون العباد من أهل الإيمان. فلذا قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، إلا فاجرا كفارا. ولهذا نظائر في التنزيل منها الصريح كما سلف ومنها المضمن. فقال موسى عليه السلام ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وربنا ليضلوا عن سبيلك. اتخذوها يا رب، اتخذوا هذا المال، اتخذوا هذه الزينة زينة وأموالا في الحياة الدنيا، اتخذوها في إضلال عبادك، ما شكروا نعمك يا رب بل أضلوا عبادك. ربنا ليضلوا عن سبيلك. فمن ثم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فتعليل السؤال، تعليل السؤال، تعليل الطلب له أثره. تقول مثلا يا رب زوجني، يا رب يا رب أريد التعفف والبعد عن الحرام. فمنطلق سؤالك الزواج أن تبتعد عن الحرام الذي حرمه الله عليك. يا رب ارزقني، يا رب يا رب ارزقني حتى لا أنظر إلى غيري ولا أتمنى زوال النعم عن غيري. فمثل هذه التعليلات الأدلة عليها كثيرة جدا، قال زكريا عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب. وقال قبلها وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. حينئذ أيضا طلب ولدا، طلب أن يرزق بولد، لم يطلق الرزق بالولد، إنما يريد ولدا صالحا. فقد ترزق بالولد ولكنه عياذا بالله يكون عذابا عليك، قد ترزق بالولد ويكون نكدا عليك في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فقد ترزق بالولد ويكون نكدا عليك، كل يوم جايب لك مشكلة، كل يوم تعتذر للناس والناس لا يقبلون منك الأعذار. أنت رجل موقر، يأتيك شخص سفيه، أدب ابنك، أنت رجل لست بمحترم، أدب ولدك. يعني أنت رجل الحمد لله مصلي ووقور، ولكن تبتلى بسبب ولدك، كل يوم فيه مشكلة. فلذلك قيد زكريا عليه السلام الدعوة، قال واجعله ربي رضيا، اجعله ربي رضيا. فاكتملت أركان الدعوة والحمد لله، إظهار الضعف بين يدي الله، دعاء في السر دال على معرفة الشخص بربه ومعرفة أن الله قريب منه، توسل بسابق إحسان الله إليك، بيان لسبب هذه الدعوة، انكسار بين يدي الله سبحانه. فمن ثم قال تعالى يا زكريا يا زكريا. قال بعض العلماء من قوله تعالى يا زكريا أخذنا منقبة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما المنقبة للرسول محمد؟ المنقبة تتمثل في أن الله لم يقل لرسوله في القرآن أبدا يا محمد، إنما قال يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. أما سائر الأنبياء فنودوا بأسمائهم، يا زكريا، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. لكن الرسول يا أيها الرسول، ففيها منقبة لرسولنا. والله سبحانه يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال تعالى ذكره يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فيه جواز التسمية الولد قبل أن يولد، قبل أن يولد، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. لم نجعل له من قبل سميا. قيل في سميا وجهان، القول الأول في تفسير قوله جل ذكره سميا أي مثيلا وشبيها ونظيرا، لم نجعل له شبيها ولا مثيلا ولا نظيرا في كريم أخلاقه، في عفته إلى غير ذلك. والثاني لم يكن هناك من تسمى بيحيى قبل هذا الاسم. فالسمي تقول فلان سمي لفلان، أقول لك ما اسمك؟ تقول اسمي مثلا فلان، أقول لك أنت سمي، يعني اسمك تسمى باسمي. فهذا المعنى الثاني لسمية. ومنه قوله تعالى ذكره في شأن نفسه جل ذكره هل تعلم له سمية، هل في أحد سمعت عنه اسمه الله؟ هل سمع إلا الله سبحانه وتعالى؟ فليس في الناس أحد اسمه الله، اسمه الله إلا رب العزة سبحانه وتعالى. فهذا معنى هل تعلم له سميا على وجه من الوجوه. والثاني هل تعلم له شبيها ومثيلا ونظيرا. أرجو إلى التأويل يا زكريا إنا نبشرك بغلام. الغلام في الأصل أنه يطلق على الطفل الصغير، وقد يطلق على من اشتدت به الغلمة أو الغلمة، يعني الطفل المراهق الذي في سن 10 إلى 15 عاما يسمى أيضا غلام، اغتلم اشتدت به، بدأت تشتد شهوته. وأحيانا تطلق كلمة الغلام على الكبير تجوزا إذا كان كبيرا ولكنه ما زال شابا، يعني ممكن شخص في 60 أو في 50 يطلق عليه غلام من باب الفتوة، كما يذكر عن علي رضي الله عنه: أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فعلمن والحسن. وكما يذكر في بيت شعر امرأة يقال لها ليلى الأخيلية، وبيت شعر في غير محله، ولكنه الثناء على الأمراء المعروف في أزمنة الظلم عموما. تقول: إذا حل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. هكذا تصف الحجاج بأنه غلام مع أنه كان كبير السن. أعود إلى التأويل: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فيجوز تسمية المولود قبل أن يولد: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. ويجوز تسميته قبل ولادته، قال عليه الصلاة والسلام: يجوز التسمية فور ولادته، ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ويجوز التسمية يوم السابع، الأمر في ذلك كله واسع. يا يحيى، يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال أي زكريا: ربي أنى يكون لي غلام، من أي وجه يأتي هذا الغلام؟ هنا استشكال أورده البعض وبعض أهل العلم وبعض الزنادقة كذلك. قالوا: هذا شيء مستغرب، زكريا أنت كنت بالأمس تقول: ربي هب لي من لدنك وليا، فبشرت بالغلام، فترجع تقول: أنى يكون لي غلام، فكيف هذا؟ ألست أنت الذي سألت؟ فلما رزقت بالغلام إذا أنت تتعجب كيف ذلك؟ فالعلماء أجابوا بأجوبة منها المقبول ومنها الذي يتوقف في قبوله. فمن الذي يتوقف في قبوله قول القائل: كان بين الدعاء والإجابة زمن طويل حتى نسي زكريا الدعوة. وهذا مردود، لأن زكريا دعا على كبر السن قائلا: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. أما الوجه الثاني أن زكريا عليه السلام سأل عن الكيفية، بمعنى كأنه قال: يا رب هل أرجع شابا؟ أنا الآن شيخ كبير السن ورأسي ممتلئ بياضا وعظمي ضعيف ومنحني العظم وهن، وزوجتي كانت عاقرا أصبحت الآن عجوزا طاعنة في السن، هل ترجع زوجتي بكرا؟ أم من أي وجه يأتي هذا الولد؟ هل من امرأتي هذه أم من امرأة أخرى؟ كيف سيحدث الولد؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي ذكره العلماء أن الشخص إذا جاءه خبر يسعده أحب أن يتكرر عليه هذا الخبر. فمثلا أنت دخلت امتحان وتتوقع الرسوب، الامتحان صعب جدا وأنت تتوقع الرسوب، وإذا نجحت بالدرجة التي يسمونها مقبول 50%، يعني هذه يعني أغلى أمنياتك، فجاءك شخص وقال: أبشر، ماذا عندك؟ قال: أنت طلعت الأول وبامتياز، أنت سمعت الخبر الآن، سمعت الخبر يقينا الآن، والمخبر صادق، لكن تسأل: ماذا قلت؟ يقول: أنت طلعت الأول وبامتياز، يا أأكد لك الكلام، تحب أن تتلذذ باستماع البشرى فتعيد: بالله عليك ماذا قلت؟ فيقول لك مرة ثالثة، تأخذه لأبيك: اسمع يا أبي ماذا قال الرجل؟ يقول لأبيك: ابنك طلع الأول بامتياز. المهم أنت مش مكذب للولد، لكن أحببت أن تتلذذ باستماع الخبر، والله أعلم. قال: ربي أنى يكون لي غلام. وكلمة أنى من الناس من يقول معناها كيف، والتحرير الذي اختاره الطبري في شأنها أن كلمة أنى معناها من أي وجه. وأقول وبالله التوفيق إن الطبري أيضا متعقب، فمن العلماء من قال إن كلمة أن أحيانا تأتي بمعنى من أي وجه، وأحيانا تأتي بمعنى كيف، كسائر كلمات القرآن تتعدد معانيها، ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا من العلماء من يقف وقفة سريعة لا أرى لها كبير تأثير فيقول إن الله سبحانه إذا ذكر المرأة وزوجها في الكتاب العزيز يذكرها باسم الزوج وأصلحنا له زوجا وإذا ذكرها وكانت متباينة عنه يعني هي كافرة وهو مسلم أو هي مسلمة وهو كافر يأتي بمعنى المرأة لعدم التماثل. ابن القيم يورد هذا في قول الله تعالى ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قال لماذا لم يقل ضرب الله مثلا للذين آمنوا زوجة فرعون إنما قال ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قال لأن كلمة زوج تقتضي المشابهة هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم وأمثلهم فعدل عن لفظة زوج إلى لفظة المرأة ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط فهذا الكلام ظاهره فيه السلام لكن اعترض عليه كيف والله يقول في شأن الخليل عليه السلام وامرأته قيمة فضحكت وقال في شأن زكريا وكانت امرأتي عاقرا قال المجيبا يعني ابن القيم إن ذكر امرأتي هنا لأنها في محل ولادة ليس في محل مشابهة ولا مماثلة فقوله وامرأته قائمة فضحكت كان عند التفشير بالولادة ومعنى ضحكة عند بعض المفسرين حاضت ويسمون الحائض ضاحك وهنا مقام تفشير بالولادة أيضا فذكرت المرأة من هذا الباب فالله أعلم بالصواب. قال سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ويا أيها النبي قل لأزواجك إلى غير ذلك. قال وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر أتيا هذا يؤيد قول من قال هل أرجع شابا يعني هل يا رب ستردني أنت قادر هل تردني شابا أو ماذا. قال كذلك قال ربك كالذي أخبرت به قاله الله سبحانه وتعالى قال هو علي هين أمر سهل أن ترزق بالولد ليس بالشاق ولا بالعسير على الله أن يرزقك بالولد وأنت كبير السن وامرأتك كانت عاقرا فالذي يجعلها تصلح للولادة هو الله. ولقد قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا فالذي أصلحها هو الله. فالشخص أو الشاب الذي زوجته عقيم عليه أن يجتهد في الدعاء والذي هو عقيم أيضا عليه أن يجتهد في الدعاء. فأنتم تعلمون أن الخليل إبراهيم أيضا رزق وهو كبير السن وكانت امرأته أيضا عجوز قالت زوجته سارة عليها السلام آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيء. ماذا كنت أنت؟ تذكير بأصل خلقه. أنت كنت ماذا؟ هل يعجزني وقد خلقتك من قطرة مني من نطفة من مني يمنى يراق أن أخلق ولدك منك أو من امرأتك العاقر وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أي لم تك شيئا ذا قيمة وإلا فقد كان نطفة من مني يمنى. فكيف إذن الجمع بين قوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وبين قوله تعالى ألم يك نطفة من مني يمنى. فالجمع أن يقال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أي لم تكن شيئا ذا قيمة في نظرك وهي نقطة المني التي تهراق. قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية يا رب اجعل لي علامة أعرف بها أن زوجتي قد حملت. هناك اشتياق للولد فاشتياق الشخص للولد لا يطعن في دينه. اشتياق الشخص الذي لم يرزق بالولد اشتياقه للولد لا يطعن في دينه، بل والخليل إبراهيم عليه السلام يقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وأهل الإيمان يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فاشتياق الشخص للرزق بالولد ليس بطعن في دينه، خلافا لمن ادعى أنه في غمز في الدين. قال: رب اجعل لي آية، يا رب اجعل لي علامة أستدل بها على أن زوجتي حملت. أنت وعدت أنك تترزق الولد، لكنه عليه السلام يريد أن يطمئن قلبه بعلامة تدل على أن الزوجة قد حملت، رب اجعل لي آية. قال: آيتك، العلامة التي تستدل بها علامتك، ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. العلامة أنك ستخرج على قومك، تأتي تتكلم، ليست بك آفة، ليست بك عاهة، ليس بك مرض، لكن تأتي تتكلم، لسانك محجوب عن الكلام، لن تستطيع أن تتكلم أبدا. كيف ذلك؟ إلا فقط كما أفادت الآية الأخرى بذكر الله، إذا ذكرت اسم الله تتكلم، إذا قلت الحمد لله تتكلم، لكن جئت تكلم ناس كلاما عاديا لسانك متوقف عن الكلام. آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا، أي في هذه الأيام، على ما قاله فريق من المفسرين: منع من الكلام إلا من ذكر الله. هذه معجزة، كيف أنا رجل أتكلم ولكن إذا جئت أتكلم بأي كلمة أخرى ليس فيها ذكر الله لساني لا ينطق، لساني لا ينطق، وأنا صحيح معافى لست بمريض، الأطباء يشخصونني، ما المرض الذي منعه من الكلام؟ ليس هناك مرض، ليست هناك آفة، هو شيء قدره الله عليك. وكم من شخص يذهب إلى الأطباء للبحث عن علاج يقولون لا شيء، لكن المرض موجود. ما هو المرض؟ هم لا يعرفونه ولا يعرفون تشخيصه، لكن الذي يعرفه هو الله، والذي يداويه هو الله، الذي يشفي منه هو ربنا سبحانه وتعالى. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، قيل سوي وأنت صحيح معافى. فخرج على قومه من المحراب، فاجأ الناس، خرج يوما من الصلاة في المحراب، جاء يتكلم لم يستطع أن يتكلم، فأوحى إليهم، يعني أشار إليهم، عجز عن الكلام فاستعمل ماذا؟ استعمل الإشارة. وهنا مباحث للفقهاء: متى تقوم الإشارة مقام الكلام؟ فزكريا منع من الكلام، لا، فبدأ يوجه القوم بالإشارة، حتى الأخرس استنبط من الآية أنه يدعو إلى الله، الأخرس استنبط من الآية الكريمة أنه يدعو إلى الله، فزكريا لم يتوقف عن الدعوة إلى الله، ولسانه ممنوع من الكلام، فأوحى إليهم، أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، كأنه يشير، وهكذا كأنه يشير إشارات توحي بمعنى الصلاة، قل يا بني قم مثلا للصلاة واركع واسجد، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فلا السجين يتوقف عن الدعوة، يوسف في سجن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى: يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار. الأخرس يدعو، مع زكريا لم يكن أخرسا عموما عليه السلام، لكن لما منع من الكلام خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أشار إليهم بماذا؟ أن سبحوا، صلوا بكرة وعشية، صباحا ومساء. قال الله سبحانه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. رزق زكريا بيحيى ووجه إليه الأمر: يا يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أقبل على الكتاب، أقبل على التوراة، أقبل على التوراة بجد واجتهاد، وكما قال الله لموسى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أقبل على الكتاب الذي هو التوراة على قول لفريق من المفسرين بجد واجتهاد، وآتيناه الحكم صبيا. قال الفريق الكبير من العلماء: الحكم الفهم في العلم والذكاء. أوتاه صبي، وأوردوا أقوالا بلا مستند عن رسول الله، إنما هي أقوال مأخوذة من الإسرائيليات، أن يحيى عليه السلام أتاه الصبية وهو طفل صغير: تعال يا يحيى نلعب. فيقول لهم: ما للعب خلقنا. وصبي صغير عليه الصلاة والسلام أوتي فهما وأوتي ذكاء، لم يكن شابا ضائعا كشباب زماننا المتبرجين الذين نستطيع أن نقول عنهم تبرجوا، الذين يلبسون الضيق المجسم للأجسام، والذين يحلقون رؤوسهم كحلقة الكفار، وينعمون لحاهم كمخالفة لسنة الرسول، وقمصان ضيقة وبناطيل ضيقة تجسد العورات، كما قال القائل: وما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجاب. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا. قذف الله في قلبه الحنان، فالحنان المقذوف في القلوب من الله، الحنان المقذوف في القلوب، كما تقول هذا الولد حنين على أخواته البنات: ولد حنين، تعطيه مالا أو طعاما يأكل قسما، أو يعطي أخواته الصغيرات، وآخر طماع جشع، تعطي أخواته شيئا يسلبه منهن ويضربهن. فالرحمة المقذوفة في القلوب إنما هي من الله سبحانه وتعالى. الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل حسنا أو حسينا فقال: يا محمد، وكان عربيا جلفا جافيا: أتقبلون صبيانكم يا محمد؟ والله لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال: وما أملك لك إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك، ما أملك لك إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك. والرسول عليه السلام ذهب لزيارة ابن ابنته وهو يحتضر فبكى، فتعجب سعد بن عبادة قال: تبكي يا رسول الله؟ عينك تدمع يا رسول الله؟ قال: يا سعد، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالحنان في القلب من الله سبحانه، الحنان من الله، وحنانا من لدنا، وزكاة، طهارة من الدنس، طهارة من المعاصي، طهارة من الذنوب. وكان تقيا، كان متقيا لله سبحانه وتعالى، وأيضا وبرا بوالديه. نعمة عظيمة أن ترزق بولد بار بك، وبار بأمه، وبرا بوالديه. ثم انظر إلى نفسك أيها الشاب، هل أنت بار بوالديك أم أنك لهما عاق؟ فمن أكبر الكبائر عقوق الوالدين، كما لا يخفى عليكم، من أكبرها عقوق الوالدين، وأن تدخل عليهما الهم، وأن تدخل عليهما الحزن. دائما كن رفيقا بوالديك، حتى الجهاد في سبيل الله أخر عن منزلة بر الوالدين، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، كان ولدا مطيعا، كان ولدا بارا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه، سلام عليه، أمان عليه، يوم ولد ويوم يموت تصاحبه السلامة ويحل به الأمان. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، على رسل الله الكرام أفضل صلاة وأكمل سلام. بارك الله فيكم، وجمعنا الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وإلى صلاة العشاء، وبعدها نجيب على الأسئلة إن شاء الله.